أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، مني أنا محدثكم عبد اللطيف، واسمحوا لي أن أرحب أيضا بالدكتور القس سعيد. مرحبا دكتور سعيد.
أهلا أهلا عزيزي عبد اللطيف.
سأبدأ يا دكتور بسؤال غريب، ما هو الحيوان الأكثر شبها بالإنسان حسب اعتقادك؟ أنا أعلم أن هذا السؤال غريب بعض الشيء.
بالفعل سؤال غريب، ماذا تعني بالضبط عزيزي عبد اللطيف؟
أعني يا دكتور، هناك وجهة نظر شائعة في العالم اليوم تدعي أن البشر ليسوا سوى حيوانات متطورة، فما الحيوان الأقرب شبها بنا؟
أجل فهمت سؤالك الآن. أتفهم عزيزي عبد اللطيف أننا قد نتشابه مع بعض الحيوانات في بعض الحاجات والغرائز وبعض أشكال السلوك، ولكننا مختلفون كثيرا عن المملكة الحيوانية، لا سيما في قدرتنا على التفكير والتخطيط والتنظيم وفهم المفاهيم المجردة أيضا.
هناك يا دكتور فكرة أخرى تقول إن البشر أتوا من جسد أحد الآلهة. يرى أصحاب هذا المعتقد أن طبيعتنا إلهية ولكننا نعيش الآن في عالم مادي، ما رأيك بهذا الكلام؟
في الحقيقة سمعت هذا الرأي أيضا، ولكن هذه الآراء تتناقض مع ما يذكره الكتاب المقدس عن الخلق، وللمؤمنين بالمعتقد المسيحي وجهة نظر مختلفة عن أصل الإنسان وعلاقة البشر بالخلائق الأخرى.
بصراحة دكتور سعيد أتطلع في حلقة اليوم إلى الحديث بشأن وجهة نظر الكتاب المقدس عن أصل الإنسان. نحن نحتاج لأن نعرف وجهة النظر هذه وسط الأصوات الكثيرة التي تعلو في العالم اليوم، كما نحتاج إلى معرفة الكيفية التي نحيا بها لله المحب.
بالفعل عزيزي عبد اللطيف، هذا موضوع مهم حقا، ويمكننا البدء من سفر التكوين الأصحاح الأول والعدد السادس والعشرين، والذي جاء فيه هذه الكلمات: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. ويعني هذا عزيزي عبد اللطيف أن الإنسان جزء خاص من خليقة الله القدير، وقدرة الإنسان على التفكير والتعبير عن مشاعره واستخدام اللغة تتجاوز كثيرا قدرات الحيوانات، أي أن الله المحب ميزنا عن باقي الخلائق بأن جعلنا على صورته، والمقصود أن الله وضع فينا بعضا من صفاته، ومن هذه الصفات المحبة ووجود العقل والقدرة على التفكير أيضا.
هذا مهم جدا يا دكتور، إذن ليس المقصود أن الله خلقنا لنكون آلهة أو لنشابهه من الناحية الجسدية، كما نفهم من هذا أن هناك صفات فريدة، أي لا يملكها إلا الله وحده.
هذا صحيح عزيزي عبد اللطيف، هناك صفات أخرى نشترك فيها مع الله، مثل السعي إلى الحق والقداسة والبر والحكمة. يمكن أن نضيف أيضا القدرة على التخيل والإبداع، ولكن يبقى الله وحده كلي القدرة والعلم والوجود.
أتدري يا دكتور السؤال الذي يحضرني الآن؟ لماذا خلقنا الله؟ ما الغاية من وجودنا؟
هذا سؤال مهم جدا عزيزي عبد اللطيف. دعني أقول لك بأن ما نعرفه هو أن الله أراد ذلك، فخلقنا لقصد صالح يعرفه هو. ويمكن أن نضيف أننا خلقنا لمجده، وجاء في تعليم أساسي للكنيسة أن البشر خلقوا لمجد الله ومسرته إلى الأبد، ويعلق أحد اللاهوتيين بالقول إن الله خلقنا لنفسه ونحن نمجده حينما نجد اكتفاءنا فيه. وفي هذا السياق نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 43 والعدد السابع هذه الكلمات: بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. ويعلمنا يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 5 أن علينا أن نسلك بحيث يرى الناس أعمالنا الحسنة ويمجد الله أبانا السماوي، إذ يتمجد الله حينما نتمتع بمحبته ورحمته ونشارك الآخرين بهذه المحبة والرحمة.
يعني هذا يا دكتور أن سلوكنا يمكن أن يمجد الله أو يفعل عكس ذلك؟
تماما، فعكس ذلك يعني أن نسلب الله مجده، وهذا صعب جدا لأن كل الأرض تمجد الله. لكن الغاية من خلقنا هي أن نعلن مجد الله في الخليقة، ونحن خلقنا أيضا لنتسلط على الخليقة. فيعلمنا سفر التكوين الأصحاح الأول أننا خلقنا لنتسلط على سمك البحر وطير السماء وعلى البهائم أيضا.
دكتور سعيد، يثير هذا نقطة أن بعض الناس لا يتصرفون بمسؤولية تجاه الأرض والمخلوقات الأخرى، أليس كذلك؟
هذا صحيح. فالمقصود بكلمة يتسلط هنا هو الإدارة الحكيمة لموارد الخليقة، ولن يستطيع البشر تتميم ذلك دون معونة الله الحكيم وإرشاده.
يعني هذا أن الله جعل الإنسان متسلطا على الخليقة ليرعاها.
بالضبط تماما. فيخبرنا سفر التكوين أيضا أن أول البشر آدم وحواء كانا كاملين دون خطية، لكن الأصحاح الثالث من سفر التكوين يخبرنا بأنهما عصيا الله لاحقا. لقد أعطاهما الله السلطان على الخليقة، وكانت الغاية أن يمجدا الله فيها، لكنهما اختارا أن يقوما بالأمر الذي منعهما الله عنه. لقد خذلا الله وأساءا استخدام السلطة الممنوحة لهما، وهكذا تشوهت علاقتنا بالله القدوس. وهناك يخبرنا سفر الجامعة الأصحاح السابع أن الجميع أخطأوا، فيقول: لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. وقدرة الإنسان عزيزي عبد اللطيف على اتخاذ القرار هي الإرادة الحرة، ومعناها أن الله خلقنا ومعنى حرية اتخاذ القرار بأنفسنا.
وأعطانا أيضا ضميرا لنتخذ قرارات محددة، إما تتماشى مع وصاياه وإما تنتهكها.
أجل، لكن يجب أن نفهم أنه تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة ترافق حقنا في اتخاذ قراراتنا، لذلك يجب أن نكون حذرين في خياراتنا.
أفهم ما تعنيه يا دكتور. أحيانا نلقي اللوم على المجتمع أو على آخرين بشأن خياراتنا السيئة، ربما نلوم أهلنا أو طريقة تربيتنا على المشكلات التي تواجهنا.
هذا ما فعله آدم بالتحديد، لكن الله العادل يضع على عاتقنا مسؤولية أن نعيش بحسب مقاييسه ونعطي حسابا عن أنفسنا.
إذن يا دكتور، خلقنا الله العلي مع ضمير ليعيننا على اتخاذ القرارات الصحيحة، كما خلقنا أيضا لنطيعه، والخوف هو من أن نخدع أنفسنا ونظن أن الحرية هي أن نعمل ما نشاء.
هذا صحيح عزيزي عبد اللطيف. في الواقع لا تعني الحرية أن نقيم لأنفسنا آلهة مزيفة، بل علينا أن نؤمن بكلمة الله ونطيعها. والطريق الوحيد إلى الله بحسب الكتاب المقدس هو الإيمان باسم ابن الله يسوع المسيح.
يرى بعض الناس أن هذا أمر حصري يا دكتور سعيد، هذا صحيح؟
يعني ليس تماما. عندما يشخص الطبيب مرضا ما، قد تبدو طريقة العلاج حصرية ومقيدة، ويخبرنا الكتاب المقدس بأننا جميعا خطاة، وأجرة الخطية هي موت. نحن جميعا مرضى عزيزي عبد اللطيف، لكن إذا رجونا أن نمضي الأبدية مع الله فيجب أن ننال غفرانا لخطايانا. والعلاج الذي يعرضه الله لخطيتنا هو دم يسوع المسيح الذي سفكه على الصليب لأجل البشر. ومن المهم أن نفهم أن هناك عواقب وخيمة للفشل في الحصول على العلاج الذي يعرضه الله للخطية.
دكتور سعيد، اسمح لي أن نأتي الآن إلى خلاصة حلقة اليوم. لقد خلقنا كاملين على صورة الله، ولسنا مجرد حيوانات متطورة. وحينما خلقنا الله أعطانا بعضا من صفاته، كما أعطانا أن نتسلط على الخليقة. وقلنا أيضا يا دكتور إن الغاية من خلقنا هي أن نمجد الله في حياتنا. وقد أكدت أيضا دكتور سعيد أن الإنسان يتمتع بإرادة حرة ولديه القدرة على الاختيار ما بين الصواب والخطأ. ورأينا أيضا أن آدم وحواء اتخذا قرارا سيئا في جنة عدن. عندها دخلت الخطية العالم، ثم صار البشر متورطين بعد خطية آدم، لكن الله المحب صنع لنا طريقا ليستردنا إلى الحالة الأصلية. والخيار أمامنا صديق المستمع، إما أن نقبل الطريق الذي وضعه الله في يسوع المسيح فننال الخلاص من عقوبة الخطية، وإما أن نواجه العقاب الأبدي على خطايانا. نحن مسؤولون أمام الله على الخيارات التي نتخذها في حياتنا، أليس كذلك دكتور؟
أجل عزيزي عبد اللطيف، وقد قطع الله لنا وعدا رائعا في كلمته، وهذا الوعد هو العلاج الذي نحتاج إليه أنا وأنت والمستمعين أيضا، والخبر السار الذي ننتظره. ففي إنجيل يوحنا الأصحاح 36 نقرأ هذه الكلمات: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. كما نقرأ أيضا في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لدينا إذن وعد بغفران الخطايا متى اعترفنا بها، ووعد بنيل الحياة الأبدية بالإيمان بيسوع المسيح، وصلاتي أن يقبل جميع البشر هذا الوعد لأنفسهم.
آمين دكتور سعيد، كلامك هذا صحيح 100%، وعلينا أن نفكر فيه مليا. وفي نهاية حلقتنا صديق المستمع، أشجعك أن تفكر في الأسئلة التالية: ما الغاية من وجود الجنس البشري؟ ما الخيارات التي ستتخذها لتتمم هذه الغاية والمسؤولية أمام الله القدوس كما تكلمنا عنها؟ كيف تسهم معرفة غايتنا وأننا مخلوقون على صورة الله في تغيير الخيارات التي نتخذها في حياتنا اليومية؟